نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة. ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عنينة قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والدين فيه معنى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال حديث الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن المحبة، وفي هذا الفصل يذكر أن المحبة أصل الأعمال أيا كانت، والأديان أيا كان نوعها حقا كانت أو باطلا، فالمحرك في هذا كله هو المحبة. وهذا فيه خطورة المحبة، وأنها إذا صلحت وكانت محبة إيمان وطاعة كانت أعمال العبد كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت المحبة بخلاف ذلك كانت بحسب ذلك الأمر الذي أحبه الإنسان. وهذا يؤكد فيه رحمه الله تعالى على عظم شأن المحبة وعظم شأن إصلاحها، وأن أولى ما يعنى به المرء أن يعمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه على الحذر من المحبات الباطلة الزائفة التي هي مهلكة للعبد في دنياه وأخراه. ذكر هنا رحمه الله أن المحبة أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلا، ولهذا في الأديان الباطلة ينشأ الصغير على حب ذلك الدين، فلوجود هذه المحبة في قلبه من صغره على حب ذلك الدين الباطل، أو حتى قل عندما ينشأ الصغير على حب بعض البدع في بعض المجتمعات التي تشيع فيها البدع فينشأ عاملا بها غير مفرط لما نشئ عليه من صغره من محبة لذلك الباطل أو تلك البدعة أو ذلك الدين أو نحو ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تهويده وتنصيره وتمجيسه بتنشئته من صغره على محبة باطلهم وأديانهم الباطلة. فالدين أصل، فالمحبة أصل، فالمحبة أصل في الأديان سواء كانت حقا أو باطلا. قال فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. المحبة والإرادة أصل ذلك كله، أي أصل الدين ظاهره وباطنه. ثم قال الدين هو الطاعة والعادة والخلق. معنى الدين في مدلول هذه الكلمة لغة يطلق على الطاعة، فقوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. الدين يطلق على الطاعة، الدين يطلق على الطاعة، ويطلق أيضا على العادة التي ألفها الإنسان وأحبها وأصبح معتادا على فعلها، يعملها لحبه لها. فالدين هو الطاعة، والدين أيضا يطلق من إطلاقاته يطلق على العادة، ويطلق على الخلق الذي المرء محافظ عليه أو مستمسك به. فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعلى دين عظيم، لعلى خلق عظيم، لعلى دين عظيم. يوضح ذلك قول عائشة أم المؤمنين عندما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي أن الأعمال التي في القرآن التي جاء في القرآن الأمر بها، والتروك أيضا التي جاء في القرآن النهي عنها، شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل بذلك على التمام والكمال، فكان قدوة وأسوة لعباد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نعم.
قال رحمه الله والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال دينته فدان أي قهرته فذل. قال الشاعر هو دان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيال.
نعم، هنا يعني الشاعر يقول هو دان الرباب إذ كرهوا الدين، المراد بالدين هنا العادة، المراد بالدين هنا العادة، أي أذلهم وردهم إلى مراده وهي العادة التي هم عليها، فأذلهم وردهم إلى مراده، وهو دان الرباب إذ كرهوا الدين، إذ كرهوا الدين. نعم.
قال رحمه الله ويكون من الأدنى للأعلى، كما يقال دينت الله ودينت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين. فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان لله أي خشع له وخضع وذل وانقاد.
نعم، الدين يعني في أصل مدلول الكلمة يكون من الأعلى إلى الأسفل، دنته فدان أي قهرته فذل، ويكون من الأدنى إلى الأعلى كما يقال دنت لله أي خضعت وذللت لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله والدين الباطن لا بد فيه من الحب والخضوع كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر.
هذه فائدة، أن الدين الباطن يعني ما يكون في باطن الإنسان من تدين التي أعمال القلوب والتي لا يراها الناس، ليس فيها تصنع للمخلوقين ولا مراءة المخلوقين لأنها أشياء باطنة، فهذه لا تنشأ إلا عن حب. لكن الدين الظاهر، الدين الظاهر التي هي الأعمال الظاهرة، قد تنشأ عند الإنسان ويفعلها ولم يقم في قلبه حب لها، لكنه يفعلها ماذا؟ يفعلها مراءة، يفعلها وهو لا يريدها، ولكنه يفعلها إظهارا لأنه يعمل هذا العمل وهو في باطنه لا يحبه ولا يريده، مثل صنيع المنافقين إذا جاءك المنافقين قالوا آمنا، هذا القول يخالف ما في باطنهم بل لا يحبون هذا الدين. فالدين الباطن لا يكون إلا عن حب، أما الدين الظاهر فقد يكون عن حب وقد يكون عن غير حب. نعم.
قال رحمه الله: وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسر بيوم الجزاء ويوم الحساب.
نعم، من أسماء يوم القيامة يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وسمي يوم القيامة يوم الدين لأنه يوم المجازات، بل من أسماء الله سبحانه وتعالى الديان، وفي الحديث الصحيح وأنا الديان، الديان أي المجازي، يجازي العباد، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالديان المجازي أي الذي يجازي عباده ويحاسبهم على أعمالهم. ويوم الدين أي يوم القيامة يوم الجزاء والحساب. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها الآيات، أي هلا.
فلولا إن كنتم غير مدينين، يعني إن كنتم تظنون أنكم لا تحاسبون ولا تجزون على أعمالكم وأنه ليس هناك بعث ولا حساب ولا، فهذه روح قريبكم بين أيديكم تقبض، فأرجعوا روحه إن كنتم صادقين في ذلك. فقول الشاهد قوله غير مدينين أي غير محاسبين ولا مجزيين على أعمالكم. نعم.
قال رحمه الله: أي هل لا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين ولا مقهورين ولا مجزيين؟ وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله، بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم، فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم، وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا لهم متصرفا فيهم كما يشاء، يميتهم إذا شاء ويحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما أن لا يقروا برب هذا شأنه، فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد.
والدين الأمري والجزائي كلاهما تقدم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لهما، الأمر الديني الذي هو الطاعة، إن الدين عند الله الإسلام، والأمر الجزائي أي الحساب، وما أدراك ما يوم الدين. نعم.
قال رحمه الله: فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذ جاءهم، وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر.
نعم، هذا الخطاب لأقارب الميت الذي حضره الموت، هل هؤلاء الذين يدعون أن لا بعث، فهذا ميتهم إذا كانوا يدعون ذلك، فهل أرجعوا روحه أو حبسوها ألا تخرج؟ نعم.
قال رحمه الله: وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موته، أي فهل لا تردون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف، ولستم مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يمضي عليكم أحكامه وينفذ فيكم أوامره. وهذا غاية التعجيز لهم، إذ تبين عجزهم عن رد نفس واحدة من مكان إلى مكان ولو اجتمع على ذلك الثقلان. فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجاريانها عليهم. والدين دينان: دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده، فالدين كله لله أمرا أو جزاء، والمحبة أصل كل واحد من الدينين.
نعم، الدين دينان: دين شرعي أي ما شرعه الله وأمر به عباده، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين لله، الدين لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق وأوجدهم من العدم، وهو الذي يشرع لهم من الأحكام والأوامر والنواهي ما يشاء سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين لله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع ما يشاء ويحكم ما بما يريد سبحانه وتعالى. وأيضا الدين الذي بالمعنى الثاني، الدين الجزائي الذي هو المجازاة على الأعمال، لله سبحانه وتعالى يجزي جل وعلا وهو الديان المصيب إساءته، والمحسن بإحسان ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لتجزى كل نفس بما تسعى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك دينه الجزائي. قال رحمه الله: فإنما شرعه سبحانه وأمر به يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده.
فهو يحب ضده، يعني ما نهى عنه من المعاصي والآثام يحب ضدها. نهى عن الكذب فهو يحب الصدق، نهى عن الخيانة يحب الوفاء، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبة ورضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجلها شرع، وعليها أسس. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله.
نعم، إثابة المحسن هذا فضل الله، ومعاقبة المسيء هذا عدل الله سبحانه وتعالى، وكلاهما محبوب إلى الله، العدل والفضل، العدل والفضل كلاهما محبوب لله. فعاد كما ذكر رحمه الله الأمر إلى المحبة في مجازاة المحسن بإحسانه، وأيضا مجازاة المسيء بإساءته. نعم.
قال رحمه الله: وهو سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب من يحبها، وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم.
قال: ويحب من يحبها، ولهذا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهي بهذه المكانة لأنها أخلصت لبيان صفة الرب. وفي قصة الصحابي الجليل الذي كان يختم الصلاة بقل هو الله أحد، فأشكل ذلك على من معه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فنقلوا خبره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن حبك إياها أدخلك الجنة، أن حبك إياها أدخلك الجنة. فالله عز وجل يحب من يحب صفاته، وهذا الصحابي كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد لأن أخلصت لذكر صفة الرب سبحانه وتعالى. فالله يحب من يحب أسماءه وصفاته، وهذه المحبة لأسماء الله وصفاته هي التي تثمر في العبد التعظيم والذل والخضوع، لأن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته لها عبودية، هي مقتضيات الإيمان بذلك الاسم أو الإيمان بتلك الصفة. نعم.
قال رحمه الله وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم.
كل واحد من الدينين أي الأمر والجزاء هو صراطه المستقيم
الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه السلام أنه قال لقومه إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
انظر قوة التوكل وتحقيق هذا التوكل على الله سبحانه وتعالى، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، فلا أخشى أحدا من الناس لأن نواصيهم بيد الله، نواصيهم بيد الله، فيكفيني شرهم وأداهم بما يشاء سبحانه وتعالى، ولا أخاف ظلما ولا هضما لأن الله على صراط مستقيم، لأنه سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، فأعماله كلها عدل وفضل، فضل على لأهل الإحسان وعدل مع أهل الإساءة، ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
قال رحمه الله ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته، ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره وثوابه
وأمره ونهيه.
أحسن الله إليكم. ولما علم نبي الله أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل ووضع الثواب في موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء، أوجب له ذلك العلم والعرفان أن نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه وذل كل شيء لعظمته، فقال ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فكيف أخاف ما ناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه؟ وهل هذا إلا من أجهل الجهل وأقبح الظلم؟ ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم.
هذا فقه عظيم لهذه الآية، وبيان لهذا التوكل العظيم من نبي الله هود عليه السلام في مقام التهديد من قومه والتوعد له، ويبين أنه لا يخاف هذا التهديد الذي يهددونه به لعظم توكله على الله. قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي فلا أخاف ما دونه، لأن نواصي العباد كلها بيد الله، نواصي العباد بيد الله، فالله سبحانه وتعالى يتولى حفظه، وكما قال عز وجل: أليس الله بكاف عبده، وكما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فيقول: لا أخاف، لأن نواصي العباد كلها بيد الله، ما من ناصية إلا هو آخذ بناصيتها. ولهذا جاءت هذه اللفظة في بعض الأوراد الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها من تحقيق التوكل على الله، وهذا المعنى عندما يستحضره المتوكل يزداد قوة توكله على الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، فيما يقال عند النوم، فيما يقال عند النوم فيه: وأعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره. فجاءت هذه اللفظة في الأوراد المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن استحضار هذا المعنى مما يعمق توكل العبد، فكل ما يخشاه العبد ويخافه أيا كان ناصيته بيد الله، والله سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول: فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره أي هو سبحانه وتعالى وظلمه، فإنه على صراط مستقيم. نعم.
قال رحمه الله: فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد.
وردت هذه في الدعاء الذي يقال عند الهم والكرب، ومن أنسب ما يكون أن يقال ذلك وأن يحقق الإيمان بذلك، هذا التوكل على الله فيما يصيب المرء من كروبات وشدائد. نعم.
قال: لا يخرج تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا.
في هذا وهذا أي في فضله وعدله، في فضله على أهل الإحسان والطاعة، وعدله مع أهل المعصية والإساءة. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث الصحيح ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا.
نعم، وفي رواية فرجا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يتناول حكم الرب الكوني.
قالوا: يا رسول الله، ما عندك؟ ألا نتعلمهن؟ قال: بل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا تمام الحديث. سألوه عليه الصلاة والسلام: هل نتعلم هذا؟ لما ذكره لهم قال: نعم ينبغي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه. ها أنتم سمعتموه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينبغي لمن سمع أن يتعلمه. فمن لم يكن متعلما هذا الدعاء فليتعلمه الساعة، فليتعلمه هذه الساعة، وليبدأ بالعناية به، فإنه من أعظم ما تفرج به الهموم وتزال به الكرب. ويقوم هذا الدعاء على أربعة أركان، ليس المراد فقط أن يقوله في كربته، بل أن يحقق الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا الدعاء العظيم الذي تزول به الكرب والشدائد يقوم على أربعة أركان جمعت في هذا الدعاء العظيم. الأول: تحقيق العبودية في قوله: أنا عبدك وابن عبدك. والثاني: تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى في قوله: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. والثالث: الإيمان بأسمائه وصفاته وتحقيق ما تقتضيه من عبودية لله سبحانه وتعالى. والرابع: العناية بالقرآن العظيم الذي هو كتاب السعادة، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وهمي. وعندما يقول المرء هذا الدعاء مختوما بقوله: أن تجعل القرآن ربيع قلبي، لا يليق به أن يقوله ويدعو الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ثم يتبع ذلك بهجر القرآن، فلذا سأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه يفتح القرآن ويقرأ ويتدبر حتى يكون ربيعا لقلبه. أما أن يبقى القرآن في الرف لا يفتحه ولا ينظر فيه ولا يقرأ ويريد أن يكون ربيعا لقلبه، فيتبع عليه أن يتبع الدعاء بالعمل. وهذه قاعدة مهمة جدا في باب الأدعية، أن المرء إذا دعا الله بشيء يتبعه ببذل السبب، فتتحقق الإعانة ويحصل المقصود بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره.
يقصد في قوله: ماض في حكمك، نعم، عد في قضاءك. نعم.
فكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضاءين عدل فيه. فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب.
نعم، سبحان الله. هذا الحديث يعني الذي هو دعاء الكرب مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. الآية: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.